Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
يعني بمعنى ان انت مثلا لازم تكون فعلا فاهم يعني ايه اللي انا عايش وانا عايش ليه وانا لو مش مبسوط هفضل عايش ليه. ده سؤال مهم ممكن يقول مثلا بشكل نظري بشكل استمتاعي عند حد قاعد كده بيشرب كوبايه فنجان قهوه وسيجاره انه احنا عايشين ليه، او انا طب لو انا مش مبسوط مثلا ممكن اعيش ليه. بس انت لا، انت بيعدي عليك فتره انه انت لا انا ممكن ما اكونش مبسوط او ممكن اكون تعبان نفسيا جدا، بس لازم اسال اي سبب ان انا اعيش. السؤال الوجودي ده اللي هو مرتبط بيه حياتك كامله بشكل كامل، انت ممكن تعيش او تموت، هو ده في الاخر برضو انتاج فكري.
لما الناس كانت بتنبهر بكتابات الروائي الارجنتيني خورخي بورخس صاحب كتب زي الرمل والالف والمتاهه، كان بيقول لهم انه كتبها ببساطه في مكتبته الخاصه اللي مش بيخرج منها، خصوصا انه اصيب بالعمى اللي كان وراثه في عيلته. بورخس حرفياً كان بيكتب قصص عن الكتب، يعني العالم والكون بالنسبة له تحول إلى مكتبة سماها مكتبة بابل في قصة شهيرة. ويمكن ده كان بيختلف خالص عن الكاتب الكولومبي جابرييل جارسيا ماركيز مثلاً اللي هو كاتبي المفضل، اللي كان لفيف ورحالة درجة أولى بيكتب قصصه تحديداً من الترحال الكتير والمراقبة. وده النموذج اللي أنا بفضله لأن الشوف أو التأمل بالنسبة لي قرين بالكتابة. أنا بكتب حالياً روايات بانتظام، يعني ممكن أقول على نفسي إني روائي، ولأن ظروف شغلي في أحد الجهات الحكومية بتحتم عليا الانتقال من مكان لمكان، استفدت من المشاهدة والتأمل ده في الكتابة وبقيت بكتب عن العالم كما يراه ماركيز. كان ده لحد ما قابلت صديق كاتب برضه بيكتب عن العالم بنفس منطق بورخس، ومنطق الصديق ده وجيه جداً زي منطق العمى عند بورخس كده. وهنا قصة حلقتنا بتبتدي. بعد المقدمة الطويلة دي، أنا محمد عبد الجواد وهقدم لكم الحلقة دي من برنامج خرائط اللامكان. الأماكن جزء جوهري من عالم أي كاتب، والكتابة فعل ذاتي بيخلق فيه الكتاب مساحات واضحة ليهم، عوالم خاصة يدخلوا فيها القراء، أماكن ممكن تكون في لحظة لا أماكن، وخرائط متخيلة حدودها أبعد ما يكون عن الخرائط اللي عرفناها ودرسناها في المدارس. كان يا مكان، كان عندي مقابلة مع كاتب صديق اسمه مينا نجي. مينا بالنسبة لي أستاذ قبل ما يكون صديق، ومن القليلين اللي عرضت عليهم أول نوفيلا أو رواية قصيرة أعملها ضمن 3 نوفيلات عملتهم السنة دي. الطبيعي إني لما أتقابل مع حد مركزش في مكان المقابلة، يعني بحدده بس على أساس قربه من مكان الشغل أو قربه من البيت مثلا لو عايز أخلص المقابلة بسرعة، أو مزاج الاجتماعي بعافية شوية. فمين عادي اقترح حي مصر الجديدة في القاهرة عند قهوة لطيفة قرب ميدان اسمه ميدان الإسماعيلية. ومصر الجديدة بالنسبة لي يعني المكان اللي اتولدت فيه، يعني كنيسة البازيليك وشارع الكربة والعماير القديمة. من غير تطويل وافقت، خاصة إن مصر الجديدة قريبة من بيتي في مدينة أليوب شمال القاهرة، يعني نقول مسافة نص ساعة. ورحت المينا. بعدها بفترة تكررت الرغبة في المقابلة، وكان على بالي أروح أشرب قهوة من مكان محدد في الزمالك وعدي على مكتبة كتب مستعملة في وسط البلد. وقلت المينا فرفض المكان ببساطة واقترح مصر الجديدة برضو. مرة والتانية برضو مصر الجديدة. وبعد ما حسيت باستفزاز سألت مينا فقال عندي مشكلة أن أروح أماكن بعيدة عن مصر الجديدة، أو فيما معناه لسه ما أخدش تصريح يخرج من مطار رمسيس. مينا ناجي كاتب روائي ومحاضر في كيفية تعلم الكتابة، وصاحب مبادرة أدبية اسمها أدب 360، وفاز بجائزة الدولة التشجيعية عن كتاب الإرهاب المزدوج اللي ترجمه سلافوي جيك، وهو فيلسوف سلوفيني شهير. وعنده كتاب حلو جدا عن وفاة والدته اسمه عن الفقد والرهاب، وفي النصف التاني من الكتاب عن قصته مع مطار رمسيس.
فانا مثلا بحامل حيلة انا كده مثلا اقولي لا هنقرب رمسيس، ما هو انا لو طلعت ومشيت على فكره مثلا من احدى ما اعرفش ده موجود عند الاجروفابيين التانيين ولا، بس انا مثلا بتخيل انه هروح ازاي وانا رايح اصلا المشوار، يعني ممكن لو حصل اي حاجه امشي ازاي، ده بيهديني جدا يعني. فانا بتخيل مثلا لو طلعت شارع رمسيس وركبت اي حاجه انا مشيت، انا وصلت رمسيس فانا تمام كده خلاص، يعني انا تمام رمسيس نزلي تمام.
الموضوع طبعا غريب وخلاني في الاول اتخيل انه مينا بيبالغ، ولكن الطريقة الجادة اللي كان مينا بيتكلم بيها تؤكد أنه بيعتبر رمسيس ما يشبه المطار. رمسيس منطقة تنقل مشهورة ومحور مهم، وهي أول بوابة للخروج من وسط البلد في القاهرة وصولاً لأحياء القاهرة المتنوعة زي العباسية ومصر الجديدة ومدينة نصر والحد التجمع الخامس. ومينا من سكان منطقة شيراتون في مصر الجديدة. لما قريت الجزء الثاني من كتاب مينا عن الفقد والرهاب فهمت أن الرهاب هنا مش من فقد الحبيب، ولكنه من فقد المكان أو الجغرافيا المعتادة للحياة اليومية، يعني ما كنش في نفس المكان اللي بشعر فيه بالأمان، وهو اللي تم التعارف على اسمه علمياً بالأجورافوبيا أو رهاب الخروج من المكان. وهو عرض نفسي تم توصيفه بعدة أعراض مختلفة، بتبدأ من الخوف من الخروج مثلاً من نطاق المكان الواحد، لحد ما يوصل للخوف من ركوب الطيارات أو الخروج من البيت، وهي أعراض وصفها مينا في كتابه. وعشان كده قررت أعمل معاه حوار، وده لوحده خد ترتيبات معينة ما بين الاتفاق على التسجيل في الشارع مثلا عشان أتمشى مع مينا وأفهم إيه المشكلة بالظبط، وما بين إنه نسجل في استوديو. اعترض مينا على التسجيل في الاستوديو اللي هو في المعادي في النص التاني من القاهرة، وقال لي إنه بيفضل يسجل في البيت من الآخر، لكن تعذر التسجيل برضه في البيت، فروحنا كووركينج سبيس قريبة من بيته. والطريف إن مينا أساساً ساكن قريب جداً من المطار، لكنه فضل التسجيل في المكان القريب ده عشان يشعر أكتر بالأمان والقدرة على الاسترسال بعيداً عن الأجورافوبيا.
طيب هو عادةً أنا يعني شغلي غالباً بيبقى ووركينج فروم هوم، يعني كنت في البدايات يعني بحب أشتغل في قهوة، أشتغل في كافيه، في كووركينج سبيس، حاجات زي كده. لكن مع الوقت ما بقتش أستريح قوي من موضوع الأماكن اللي أنا أنزلها، لأنه عادة بيبقى فيه حاجة مش مظبوطة، يا إما الإنترنت مش شغال، يا إما الدنيا دوشة زيادة، يا إما الكرسي مش مريح، يعني دايما بيبقى فيه مشكلة ما. فبدأت أتعود أكتر في الفترة الأخيرة يعني أنه بشتغل من البيت، لكن عادة ساعات بزق طبعا من قعدة البيت، أغلب الوقت قاعد في البيت فبتزق، فبنزل وعادة بنقي مكان بيحاول يغطي المقومات دي كلها، أن يكون فيه انترنت ويكون مكان لطيف ويكون قعدته حلوة وأقدر أشتغل فيه فترة طويلة. فعلى حسب.
في بداية كلامي مع مينا ولأن الكتابة هي اللي بتجمعنا، حبيت أفهم منه إزاي بيكتب مع محدودية الأماكن بالنسبة له، يعني الخيال دايما محكوم بالصورة اللي بنشوفها، وهنا عالم مينا ناجي هو مصر الجديدة مع بعض الاستثناءات الطفيفة، فهل ده بيؤثر على خياله بشكل كبير؟ أنا شخص بيرتحل من مكان لمكان بحكم الوظيفة، وبحكم إني وحيد ما عنديش إخوات، وده عودني إن أبحث في العالم كله بفضول وأوصل لتفاصيل كتير. وده تحديدا الفارق الكبير بيني وبين مينا، أو الفارق بين الكتاب ماركيز وبورخس على سبيل المثال.
طبيعة حياة الكاتب أو طبيعة حياة البني آدم يعني بتأثر على طريقة وصياغة أصلاً إنتاجه، ده مبدئي. أنا هتلاقي كتابتي دايماً بتتمحور أو بتدور حوالين فكرة التعامل مع الموضوع ده، فكرة أن محاولة التعامل مع العالم من مسافة واحدة من مكان معين. فكرة ان انت ازاي تعيش حياة بتشبعك بدون مثلا ما انت يكون في اختيارات متشالة منك. فكرة كمان ان انا بكتب غالبا بناء على حياتي، يعني انا يعني خبرتي الاساسية هي حياتي الشخصية، فغالبا بيبقى اما انطلاقا اما كمادة بستخدمها هي حياتي الشخصية، علاقاتي الشخصية.
مينا نشر السنة دي مجموعة قصصية اسمها ترددات، وهي عن أشخاص تغلب عليهم سمة التردد، وفي شخصيات من المجموعة عندها علاقة خاصة واضحة بالأماكن والحركة خارجها، واللي هو مقتبس من شخصية مينا نفسه.
أنا مثلا بتحرك جوه المساحة دي، جوه المساحة المحدودية بتاعت الإنسان اللي هو ممكن تتماس مع التجارب بقى الأكبر، إنه هو يعني مثلا كم حد مثلا عايز يلف العالم مثلا بس معهوش فلوس، كم حد مثلا عايز يرتبط بالشخص اللي بيحبه بس مش قادر لأسباب كتير، كم واحد عايز يبقى ناجح عمليا بس مش قادر لأسباب تانية، ممكن منظومة اللي هو يعيش فيها، ممكن قدراته المالية ان هو مثلا ياخد يتعلم حاجات يفتح بيزنس.
كل ده ما تكلمناش عن التجارب الشخصية البعيدة عن الكتابة، وده يمكن لأن مينا وأنا بتحكمنا فكرة ازاي نحكي حكاية، نقعد نسرد في أحداث لغاية ما تيجي لحظة الذروة وبعدها الحقيقة، وعشان كده هنعمل فلاش باك. هل ممكن واحد يصحى الصبح يتحول لشخص عنده أجورافوبيا وعلاقته بالخريطة والأماكن تتركز حوالين مكان واحد أو اتنين؟ بمعنى تاني، إيه ممكن يسبب رهاب الأماكن؟
هو بيبقى ليها مسببين كبار. في أولا فكرة بيحصل حاجة اسمها حدث صادم، تروما، بيحصل تروما كبيرة، زي مثلا كان في حد أحد أعضاء فريق شارموفرز مثلا.
فرقة شارموفرز هي فرقة موسيقية وغنائية من مصر، وتأسست سنة 2012.
هو حصل إنه كان بيحكي وقال ده في برنامج، ده من السر أنا معرفوش شخصيا مثلا، إنه كان موجود في وقت تفجير شرم الشيخ، كان فيه تفجيرات في شرم الشيخ، فهو حصل له تفجير، فهو حصل له تروما، فبيجيله ممكن من إحدى أعراض قرب ما بعد الصدمة إنه هو يجيله PTSD، يعني بيجيله أجورافوبيا. فهو كان بيحكي إنه فضل 9 سنين في المعادي في نفس الشارع اللي هو في بيته.
مينا قال بعدها إنه السبب التاني هو تكرار نوبات الهلع أو البانيك أتاك، وده بيخلق حالة خاصة من رهاب المكان، أو اللي بتتلخص في فكرة إنك تخاف إنه تبقى في مكان ما وما تعرفش تتصرف أو تلاقي اللي يساعدك تتصرف. يعني فكر معايا مثلا في طيارة وجات في بالك فجأة فكرة إنه مش هتعرف تخرج لو حصلك حاجة، هيبقى مستحيل صح؟ هتتوتر وتقلق وتتضايق من فكرة السفر نفسها، ممكن تجبر الطيارة على الهبوط في مطار قريب إذا أمكن، ودي كلها أفكار الأجورافوبيا بتلخصها. الأجورافوبيا علمياً هي أحد أنواع اضطرابات القلق الرهابي، وكل اللي بيعانوا من رهاب الميادين بيخاف من التواجد في الأماكن العامة واستحشد بالناس، ويقال إن النوع ده من الرهاب هو الأصعب والأكثر تقييداً من بين جميع أنواع الرهاب، وينتشر الرهاب عند حوالي 6% من الناس في العالم، لكن نادراً ما يحصل لأطفال، ويصاب بيه دايماً الأشخاص في سن العشرينات. وبتشير الأبحاث إن الأجورافوبيا بتحصل أكتر بين النساء، فالستات بتكون نسبتهم 1/3 من اللي بيعانوا من الرهاب ده.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
أغلبية الاضطرابات العصبية والذهنية بيبقى فيها عنصر جيني، بس إلى نسبتها قد إيه في كل حالة، أي مدى تأثيرها عن البيئة، دي بتختلف من حالة للتانية. بس في العادة بيبقى في احتمالية انه في يا اما في عنصر جيني يا اما في عنصر ليه علاقة بالمواصلات العصبية, ان المواصلات العصبية ممكن يكون فيها مشكلة, فجهاز اللي هو الفايت اوف فلايت ده بيبقى فيه مشكلة.
اما تواجه واما تهرب, دي طرق تعاملنا مع المشاكل. ولان مينا كاتب درس حالته كويس ووصل انه يفهم اسباب الاجورافوبيا وكمان حدد بدايتها عنده ازاي بعد ما قرأ عنها علميا بشكل مفصل. رهاب المكان بدأ معاه في وقت المراهقة بنوبات هلع متكررة, وكان بيواجه ده وهو صغير, ان يقول لنفسه ان يمكن بيبالغ او مفيش مشكلة او يعني تعبان شوية. ولكن الموضوع بدأ يزيد لما يفكر يروح مكان ابعد عن مساحته الآمنة يعتذر, يفقد الأمان بسهولة في أماكن مختلفة عنه. ولأن محدش حواليه كان هيفهم ده, بحث بنفسه عن توضيح اللي بيشوفه ليه بيحس بكده. وقتها تعرف على مصطلح الأجورافوبيا. مع الوقت تآلف مينا مع فكرة أنه من مواطني مصر الجديدة, وبدأ يحدد خريطة مختلفة لمدينة موازية حدودها محطة رمسيس أو مطار رمسيس, بعربياته اللي مش بتقف أو القطارات اللي ما بيهداش صوتها. رؤية مينا للعالم محكومة بمعالم مصر الجديدة ومبانيها ومطاعمها, يعني ممكن نقول مثلاً إنه بقى خبير في المكان ويقدر يعرف كتير عنه. ودي كانت الفكرة اللي جت في بالي وإحنا بنتكلم عشان أسأله, لكنه فاجئني بفكرة ما كنتش واخد بالي منها, وهي فكرة إعطاء شكل رومانسي على مشكلة الأجورافوبيا وإنها بتتحول عند البعض لشيء جميل, زي بالضبط الأشخاص المصابين باضطراب ثنائي القطب أو البايبولر. فيقال إن المرض ده عند الرسام الهولندي فان جوخ كان هو السبب في إبداعه, أو إن اكتئاب صلاح جاهين كان وقود للشعر اللي قدمه.
أنا بشوف دي نظرة رومانسية ساذجة جدا للموضوع, الأعراض والاضطرابات العصبية والذهنية, يعني لأن هو ده عائق حياتي أنت بتحاول تتجاوزه, وعلى مقدار اللي أنت تتعامل معاه وتتعايش معاه وتتجاوزه أنت هتنجح تعمل حاجة. ليه؟ لأنه ده زي ما أنت بتقول كده, هو ممكن يعطلك اللي أنت في جزء من حياتك الحيوية بتتعطل أو بتبقى محدودة اللي أنت تمارسها, فده طبعا هيأثر على تكوينك الحياتي وخبراتك الشخصية.
فوق كده مين واجه مشكلة الاستسلام لفكرة أنه بيخاف يخرج من خريطته الخاصة. يعني مثلا مينا ما قالش لعيلته قبل مرحلة العلاج عند دكتور لأنه ما كانش لسه عارف اللي عنده ده إيه بالظبط, طبيعي ولا لأ, ومش متوقع إن هم يفهموا, وكمان قلق من كلام اللي حواليه زي مثلا إيه الدلع ده أو يا عم سهلة أو أو أو.
يعني على مدار السنين طبعا في ناس ما بتفهمش, يعني بتكتشف إن الناس ما مش بتستوعب ده, مش إن هي يعني ده مش مفهوم بالنسبة لها أصلا. وفي ناس بتخدش الموضوع بجدية, بتفتكر إن أنا ممكن ببالغ شوية, وفي ناس مش عارفه مدى التاثير او مدى التغلغل يعني بتاع الموضوع, فهي بتتعامل كانه مش موجود. وفي ناس بحسن نيه اللي هو تعالى هنخرج واحده واحده, يعني وهو الراي الاخير رايي صح اللي هو انت واحده واحده هتقدر تطلع بالموضوع يعني, وده اللي بعمله. بس هو موضوع مش بالسهل زي اللي ممكن الشخص يسمعه.
مع وجود شيء مفروض عليه, فكر مينا في الاشتباك مع الموضوع ككاتب, وبدا يحاول يفهم ايه المشكله اللي أكبر من معرفته بالأجورافوبيا المرضية. يعني مثلاً في نظرة حادة بتتكون مع فكرة إنه الشخص يبقى عايش في نفس المكان طول الوقت, ومينا شبه الموضوع ده بفكرة الأجورافوبيا الدينية اللي بتصيب كتير من المصريين المسيحيين, وخاصة وقت التسعينيات, واللي كان سببها الإحساس بالإنعزال وإنه في أغلبية قوية ومسيطرة, وزاد ده مع المد الدين الكبير, وكان نتيجة السيطرة والخوف إن المسيحيين مثلاً يتجمعوا في تجمعات دينية بس في الكنائس أو فعاليات مرتبطة بمكان الكنيسة بس. المسيحيين في مصر نقدر نقول إنهم ثلاث طوائف رئيسية, الأرثوذكس اللي هما الغالبية والكاثوليك والإنجليين, ومينا من طائفة الكاثوليك, يعني أقلية داخل أقلية, وهو شايف الأجورافوبيا بشكل أكتر حدة, وشايف الخريطة الكبيرة اللي مليئة ببؤر أجورافوبيا حقيقية.
زي الأقلية هي تقريبا عندها نفس تركيبة الأكترية, يعني الأقباط لما بيتعاملوا مع أقلية, الأقباط الأرثوذكس لما بيتعاملوا مع أقلية بيتعاملوا زي المسلمين بيتعاملوا مع أقلية, نفس التركيبة تماما, الإنسانية والنفسية والمعرفية تماما بنفس الطريقة. فده خلاني أوعى من بدري إنه موضوع إنه ما فيش اختلاف ثقافة كبير قوي زي ما أنتم الواحد متخيل, هو اختلاف أماكن. فبقيت أشوف الحاجات اللي ممكن القبط العادي ما يشوفهاش, لان انا شايف هو بيتصرف ازاي, هو ايه الحاجات اللي هو بيسموها بلايند سبوت، النقطه العمياء اللي عنده.
فكريا مينا وصل الى انه كمان في اجورافوبيا طبقيه، تحديدا في الطبقه الوسطى اللي بنتمي ليها واللي هو برضو بينتمي ليها. يعني في خوف من التعامل مع المجال العام وبالتالي الجغرافيا المفتوحه، لان الطبقه الوسطى ما عندهاش ولا ادوات الطبقه اللي فوق ولا اللي تحت. فوق سلطه وفلوس وعلاقات، وتحت قدره دفاع واشتباك بدني ولفظي. الطبقة الوسطى بتتحرك بسبب الشغل والسفر ماشي، بس بيبقى عندها قلق من الانكشاف في الشارع والأماكن المفتوحة على ناس تانية، وده رغم إن الوضع اتحسن شوية في السنوات الأخيرة. بس الحياة مش أفكار ولا نظريات وكتابة، مينا محتاج يروح ويجي لندوات بيعقدها ودورات في الكتابة بيشرف عليها، ومنها حاجات أنا بطلب رأيه فيها. وعشان كده بيكون لازم مثلاً إنه يروح وسط البلد عشان دور النشر هناك، أو يعدي على حتة تانية لأسباب شخصية.
انا ما بروحش اماكن غير مألوفه او مش متعود عليها، لانه ممكن بيجي زي تنبيه لا شعوري، بيطلع من لا شعور اكتر، حتى لو انت واعي ان ده مش حقيقي، ان هو بيبقى جسدي اكتر، بيبقى فيزيكال اكتر، ان انت يحصل لك تهديد عنيف جدا، انت مش عارف ايه اللي هيحصل، فيه خطر ممكن يحصل، فبتستحملش التوتر والقلق اللي ممكن يوصل لنوبه هلع، وبتبقى خايف ان يجي لك نوبه هلع. يعني هو الاثنين، يعني في حاجه هتحصل لك، حاجه مهدده لحياتك، وجسمك بيتصرف على هذا الاساس.
لما مينا بيجي يخرج مكان مثلاً، طور طريقة سهلة تديله شعور بالسيطرة على الخريطة الجديدة عليه، زي ما مثلاً بنروح الصحراء ونختار دليل خبير ومعاه جمال وأكل وبصلة، وفي حالة مينا بيكون شخص موثوق فيه، وبرضه يبقى المكان اللي رايحه فيه ناس مألوفة، والخريطة الجديدة خارج حدود مطار رمسيس بتكون محكومة بخطوط دقيقة وصارمة جداً، لأن الخروج عنها مغامرة مش محسوبة، زي لما يخرج قطر عن سيره أو نمشي خارج القافلة في الصحراء وانتوه. مينا شايف أنه ما ينفعش يستخدم العلاج بالصدمة اللي هو في حالتنا الخروج عن الخريطة الآمنة والذهاب لأراضي الضياع المحيطة واللي هي كتير قوي، لكن ده بيحصل أحياناً زي ما حكالي.
يعني أنا مثلاً لو في مرة من المرات أنا فعلاً رحت وسط البلد كنت تمام، وبعدين الشخص اللي معايا يعني كان طلب أنه هو يوصل حد في وسط البلد، يعني كان موجود كان عايز يقعد، وبعدين قال لي طب تعالى نوصل حد وهو ساكن مش عارف فين في وسط، بس جوه شويه في الشوارع اللي جوه دي. انا جالي بانيك اتاك ونزلت من العربيه ومشيت، وكانت حالتي صعبه جدا، وفضلت نص يعني حوالي نص ساعه قبل ما يعرف يرجع تاني ويلف، لانه شارع وسط البلد زحمه.
يعني مثلا مينا وقت الثوره اتعرض لاصابه بخرطوش مفاجئ، وده خلاه ينتكس 4 سنين. الخرطوش ده ممكن يبقى شبه اي خطر، اي حاجه في اي وقت لما يخرج عن منطقه الامان، وعشان كده الامر محتاج ترويض للشارع.
رحت الاسماعيليه مرتين ورحت السويس، بس زي ما بقول لك هي بتبقى يعني رايح اعمل حاجه، مثلا رايح اكل اكله سمك وهقعد شويه وبعد كده برجع بس. فده مثلا دي اللي هي اكسبوجر ثيرابي بقى، انا بشتغل عليه مع نفسي.
الاكسبوجر ثيرابي ببساطه ده شبه لما والدك كان يرميك في البحر وانت طفل وخايف عشان تتعود تعوم، درجه من درجات العلاج بالصدمه، لكن بشكل امن اكتر واخف، ومع التعرض لصدمات خفيفه بس فاصله تؤدي في الآخر لتجاوز سبب الخوف.
الإكسبوجر ثيرابي ساعات بياخدوا معاه مهدئات زي ما بقولك، ده بيساعد إنه الريسبونس بتاعك، البانيك ريسبونس بتاعك بيقل، بيهدي الجهاز العصبي، علشان الرد الفعل بتاع الهلع أو الخوف ده بيهدى، إنه بيقل كمان الأعراض الجسدية، إن الأدرينالين مثلا بيضخ بشكل أقل، التوتر التنشن في الأعصاب بينزل درجات أقل، فبتقدر تتحكم في أعصابك أكتر. على مدار الوقت والسنين يعني الواحد يتعلم ازاي يتحكم في البانيك اتاك. لما بيجي بانيك اتاك اسوأ حاجة تعملها تصرخ وتصوت والحقوني، والحاجات دي بتخوفك اكتر. هو كل ما انت تبتدي تظبط نفسك وتبتدي تدي اشارات لجسمك انه بتهدي احاسيس الخوف عندك، فالجسم بيقول ايه ده، ما فيش حاجة بتخوف، لا الدنيا هادية اهو. فهي التركية كلها ان انت تستحمل، ان انت ما تعبرش عن هلعك ده وخوفك ده لفترة معينة، هو بيعدي.
ولكن برضو الموضوع مش سهل كده. مين علاقته بالأماكن اللي بيكون فيها أو بيتحرك فيها بدأت ترتبك، يعني زي علاقتنا ببيوتنا ككل أو الأماكن المألوفة اللي بنحبها، خاصة لو الأماكن دي مفروضة علينا. يعني ممكن ما نقدرش نسافر مثلا لأنه مفيش فلوس سواء بره البلد أو جوه، أو مثلا مش بنقدر نغير ممارساتنا اليومية بسبب ضغط الشغل أو المادة، حاجات كتير جدا يعني بتحكم الواحد إنه يغير مكانه أصلا، وده بيخلق زهق أو رغبة في التمرد على الخريطة.
هي علاقتي بمصر الجديدة يعني متناقضة شوية. انه هي السيف زون، هي المنطقه الامنه، بس في نفس الوقت المنطقه المفروض عليك، المنطقه اللي انت اي عيب فيها بيتضخم جدا انه مفروض عليك. يعني هي زي عارف كده مثلا، انت مثلا فرق بين اللي هو مصاحب او خطب وبين المتجوز، لما بيحصل مشكله انا ممكن في اي وقت اقطع العلاقه وامشي، ده بيديك هدوء، بيديك رد فعل اهدى. نكون متجوز انا خلاص لبست، اي مشكله بتتضخم جدا انا هفضل عايش بقيت حياتي في المشكله دي، يعني العيب اللي في اللي قدامي ده انا هفضل عايش معاه ومش هعرف اطلع منه، ففورا بيتضخم.
عوده للكتابه، يمكن بورخس كمان ما كانش الكاتب الوحيد اللي مينا شافه مناسب للتفكير في الاجورافوبيا، ولكن الكاتب التشيكي فرانز كافكا كان الاقرب، لانه واجه واقع عبثي مشابه جدا. كافكا كتب اعمال كتير مهمه ومشهوره زي التحول والمسخ والمحاكمه والمفقود وغيرهم، ومن سمات اعماله انها عن اشخاص مضطربين وعندهم شعور دائم بالقلق، ادب يسمى بالادب الكابوسي، اعمال تشاؤميه جدا نابعه من تجارب ذاتيه قاسيه مر بيها كافكا، لانه ببساطه كان شايف الواقع ملوش معنى، مجرد عبث.
اصل خلي بالك هي فيها شيء عبثي شويه، مثلا تيجي تقول لي اصلا مش قادر اطلع مثلا مصر الجديده اروح المعادي، ان احنا كفونا نسجل في المعادي مثلا، حاجه عبثيه جدا،
مفهومه
من خلال حياتي انا، من خلال منظور اللي انا فاهمه، بس انا يعني الجزء العبثي ده لو انت ما اديتلوش معنى، لو انت ما قدرتش تدي له معنى باللي انت تخلي ليه لازمه، معنى هنا بمعنى انه يكون ليه لازمه، انه يكون ليه استخدام.
وقت كورونا تحقق الانتصار الكامل لمينا، لان الدنيا كلها بقت خاضعه لخريطته واحكامه الخاصه، وبقت كل الخرائط محدوده بحدود البيت، وكانت دي لحظه نادره حس فيها ان المعركه اتحسمت لصالحه، وده كان عكسي تماما. انا وقت كورونا ما فهمتش ابدا فكره ان ملتزم بخريطه واحده في مكان سكني، وفضلت اتحايل بشكل كبير على القانون، واعرف اماكن قهاوي مفتوحه سر ومكتبات فاتحه بشكل غير رسمي، وده عشان اقدر اشوف واتامل برضه. ومع الوقت لما تعودت كان في شعور غريب اني محكوم بالبيت، وخدت مره المبادره ورحت مدينه دهب في جنوب سيناء في عز الكورونا، وكان شعور غريب اني اشوف الشوارع فاضيه، ما قدرتش اتخيل شكل الحدود دي. مينا بقى كان رايه مختلف تماما.
يعني لا في وقت الكورونا في الاول انا اول احساس ليا ان انا قلت انتوا جيتوا في ملعبي، يعني اولا انتوا ناس خايفه تطلع من منطقه محميه، من مكان محمي مقفول بره فيه خطر، والخطر ده مش مفهوم ايه هو ومش عارف جايلك منين وبيموت، فانتوا جيتوا في ملعبي. فانا بقى خبره، انا طبعا ودي حصلت كذا مره، يعني انه مثلا كان في اوقات الكورونا وفي اوقات كان في اوقات حظر قبل كده كاضطرابات سياسيه. يعني
الكورونا سببت امراض نفسيه كتير، ومينا كان فاهم كويس حاله الناس وقتها. فكره الانتصار مش مقصود بيها التشفي، ولكن العالم المخيف في زمن كورونا اللي هو الخطوات بحساب والتوتر الشديد، او لو حد عطس او الكمامه وقعت او خرجنا عن المسار، والشكوى والملل والصدمات، كل ده مينا كان حاسس بيه كويس جدا، وكل ده كان بيلخص معركته الفكريه والجسديه مع الاجورافوبيا ككاتب، وقدر بشكل كبير انه يطوعها لصالحه.
هو انا يعني شغال على موضوع ان انا ابتدي اخرج واحده واحده وبالتدريج، وفعلا ماشي عامل لنفسي زي جدول او برنامج يعني اتحرك على اساسه يعني، وبطلع وفعلا بتحسن في ده، ودايما عندي امل. يعني انا شايف انه الحياه بدون امل ملهاش معنى، يعني في المواقف اللي زي دي، يعني انه دايما عندك امل ان انت تعمل اللي انت عايز تعمله، واللي انت تعيش بحياه احسن.
كنت معاكم من الكتابة والتقديم محمد عبد الجواد، من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا، منتج الموسم محمود خواجة، من الهندسة الصوتية يزن قواس، فريق النشر والترويج غسان يونس، بيان حبيب، عمر خطاب، محمد ياسر. بودكاست خرائط اللامكان من إنتاج صوت.